نبدأ هذا الاستكشاف المعمق اليوم من نقطة زمنية تعتبر فاصلة تماماً، يعني نحن الآن في عام 2026 والمشهد التكنولوجي أمامنا يبدو وكأنه من رواية خيال علمي تحققت أخيراً.
صحيح جداً، المشهد تغير بشكل جذري ولم يعد كما كنا نعرفه.
بالضبط، المعالجات المركزية التقليدية أو ما نطلق عليه اختصاراً CPUs والتي جلست على عرش الحوسبة لخمسين عاماً دون منازع فقدت سيطرتها تقريباً.
لقد سقطت هذه الإمبراطورية العظيمة لصالح قوى جديدة أكثر تخصصاً وشراسة،
وهي وحدات معالجة الرسومات GPUs والوحدات العصبية NPUs. ومصدرنا الأساسي اليوم لتفكيك هذا المشهد هو تقرير التحديث الاستراتيجي من Tekin Analytics،
وهو التقرير الصادر حديثاً في الخامس من مارس عام 2026.
نعم، ومهمتنا في هذا النقاش هي فهم تشريح هذا الانهيار لمعمارية X86 تقليدية، ولماذا يعتبر الاستمرار في بناء مراكز بيانات تعتمد على المعالجات المركزية اليوم مجرد إهدار حتمي للأموال؟
هذا التحول لم يحدث بين ليلة وضحاها، يعني هو تراكم لسنوات من التغير في طبيعة البيانات التي نقوم بمعالجتها.
تماماً،
نحن لم نعد نطلب من حواسيبنا إجراء عمليات حسابية خطية أو تشغيل جداول بيانات بسيطة. طبيعة الحوسبة تحولت نحو الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الضخمة
ومعالجة مليارات المعلمات في أجزاء من الثانية.
100%، الهندسة المعمارية القديمة رغم قوتها في مهام معينة لم تكن مصممة في الأصل لمواجهة طوفان البيانات المتوازي هذا.
حسناً، دعونا نفكك هذه الأفكار ونبسطها قليلاً لنفهم جوهر المشكلة. دعنا نتخيل أن المعالج المركزي التقليدي يشبه إلى حد كبير أستاذ رياضيات عبقرياً جداً.
تشبيه مثير للاهتمام، أستاذ يجلس في مكتبه.
بالضبط، هذا الأستاذ قادر على الجلوس وحل أعقد المعادلات التفاضلية في العالم، لكنه يقوم ذلك بمفرده وبشكل متسلسل خطوة بخطوة.
وفي المقابل، الذكاء الاصطناعي التوليدي لا يبحث عن أستاذ عبقري واحد.
لا أبداً، هو يتطلب إنجازاً ملايين العمليات الحسابية البسيطة جداً، مثل ضرب المصفوفات في نفس اللحظة، يعني هو يحتاج إلى جيش ضخم من العمال البسطاء الذين يعملون بالتوازي.
وهذا التوازي هو بالضبط التصميم المعماري لوحدات معالجة الرسومات. التشبيه دقيق للغاية، أستاذ الرياضيات يمثل النوى القليلة ولكن القوية جداً في المعالج المركزي،
بينما جيش العمال يمثل الآلاف من النوى الصغيرة في وحدة معالجة الرسومات.
وعندما نترجم هذا التشبيه إلى أرقام في أرض الواقع اليوم في 2026، نرى فجوة الأداء تتسع بشكل مرعب حقاً.
الأرقام هنا هي ما يجعل هذا التقرير يصدمنا. دعنا ننظر إلى عملية توليد الرموز أو التوكنز، وهي الوحدة الأساسية التي تبني بها النماذج اللغوية إجاباتها.
نعم، هذه هي العملة الأساسية اليوم.
إذا أخذنا نموذجاً معروفاً مثل لاما 3 بحجم 70 مليار معلمة وحاولنا تشغيله على خوادم تعتمد على معالجات مركزية متطورة مثل إنتل زيون،
الأداء سيكون مخيباً للأمال.
جداً، سنجد أن الخادم ينتج حوالي 45 رمزاً في الثانية فقط، والتكلفة حوالي 12.5 دولار لكل مليون رمز يتم توليده.
هذا مكلف وبطيء بشكل لا يمكن للشركات تحمله اليوم.
ولكن عندما ننتقل إلى شريحة واحدة من طراز إنفيديا P200، الأرقام تقفز إلى عالم آخر تماماً.
الشريحة الواحدة تنتج أكثر من 28 ألف رمز في الثانية. الفارق هنا ليس مجرد نسبة مئوية،
بل هو قفزة فلكية في السرعة.
وماذا عن التكلفة في هذه الحالة؟
تنخفض من 12.5 دولار إلى 0.02 دولار فقط لكل مليون رمز، يعني نحن نتحدث عن سنتين فقط.
سنتان فقط؟ هذا مذهل.
هذا يجعل الاعتماد على المعالجات المركزية في هذه المهام يبدو وكأنه محاولة لإضاءة مدينة بأكملها باستخدام الشموع بدلاً من المفاعلات النووية.
المذهل هنا هو السبب الفيزيائي والهندسي الحقيقي وراء هذا التفاوت الهائل. الأمر لا يتعلق فقط بأن المعالج المركزي ضعيف أو بطيء في الحساب.
المشكلة أعمق من ذلك.
نعم، المشكلة تكمن في تصميمه الأساسي، وتحديداً فيما يعرف هندسياً بعنق زجاجة فون نيومان.
آه، قرأت عن هذا، المسافة الفيزيائية.
بالضبط، في معمارية الحواسيب التقليدية هناك مسافة فيزيائية تفصل بين وحدة المعالجة وبين الذاكرة التي تحفظ فيها البيانات. وفي مهام الذكاء الاصطناعي يتم نقل مليارات الأوزان العصبية الخاصة بالنموذج ذهاباً وإياباً
عبر اللوحة الأم. وهذه المسافة الفيزيائية مهما بدت صغيرة بالمليمترات تشكل عائقاً ضخماً، أليس كذلك؟
تماماً، عملية نقل هذه البيانات تستهلك طاقة وتستغرق وقتاً يفوق بكثير ما تستهلكه العملية الحسابية نفسها. العدو الأكبر لحوسبة الذكاء الاصطناعي الحديثة هو هذه المسافة.
وكيف تم حل هذه المشكلة؟
الحل الجذري الذي ابتكره مصممو مسرعات الرسومات والذي قضى على هذه المشكلة هو ما نطلق عليه الذاكرة ثلاثية الأبعاد أو HBM. لقد توقفوا عن وضع الذاكرة في مكان منفصل،
وبدلاً من ذلك قاموا بتكديس رقائق الذاكرة عمودياً فوق نويات المعالجة مباشرة. هذا التكديس يعني أن البيانات لم تعد مضطرة للسفر عبر شوارع اللوحة الأم المزدحمة،
هي تنتقل فوراً وبشكل عمودي، وهذا ما يتيح نقل البيانات بسرعات خيالية تصل إلى 8 تيرابايت في الثانية.
8 تيرابايت في الثانية؟ هذا رقم مخيف.
ولنكن واضحين، هذا الرقم يعتبر مستحيلاً هندسياً ضمن حدود اللوحات الأم التقليدية لخوادم X62. المعالج المركزي يختنق لأنه لا يستطيع جلب البيانات بالسرعة التي يطلبها الذكاء الاصطناعي.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأن هذا التغيير الهندسي العميق لم يبقى حبيث المختبرات، بل أعاد رسم خريطة النفوذ والسيطرة في عالم الخوادم بالكامل. السلطة انتقلت بوضوح.
انتقلت من أيدي الشركات التي سيطرت لعقود على المعالجات المركزية لتستقر بثبات في قبضة مصممي المسرعات.
التقرير يستعرض استراتيجيتين بارزتين جداً في تصميم خوادم 2026. الاستراتيجية الأولى تتجلى في نهج شركة إنفيديا مع شريحة غريس بلاكويل. ما فعلوه هنا هو إعادة تعريف دور المعالج المركزي بالكامل.
صحيح، لقد قاموا بتهميش المعالج المركزي بشكل متعمد. لم يعد هو المدير الذي يتحكم في كل شاردة وواردة في النظام،
بل تحول إلى مجرد مدير وسيط،
أو يمكننا وصفه بسكرتير إداري عالي الكفاءة. وظيفته الوحيدة أقريباً هي تنسيق جلب البيانات وتغذية وحدة الرسومات العملاقة التي تقوم بالعمل الحقيقي.
ولتجاوز أي اختناق، تم ربط هذا السكرتير بوحدة الرسومات عبر تقنية تواصل خاصة تسمى NVLink 5.0،
وبسرعة 1.8 تيرابايت في الثانية. لقد تجاوزوا تماماً عنق زجاجة منافذ PCIe التقليدية التي تعتمد عليها الخوادم عادة.
هذه استراتيجية تعتمد على التكامل الشديد بين المعالج والمسرع لخدمة المسرع نفسه. ولكن على الجانب الآخر نجد نهجاً مختلفاً ولكنه بنفس القوة والفعالية من شركة AMD مع شريحتها Instinct MI400.
التقرير يصف هذه الاستراتيجية بأنها تعتمد على القوة الغاشمة للذاكرة.
نحن نعلم أن النماذج التوليدية، خاصة تلك التي تتعامل مع النصوص والصور والصوت في وقت واحد، متعطشة بشكل لا يصدق للذاكرة العشوائية الخاصة بالرسومات الفيرام.
وما فعلته AMD هو الاستجابة لهذا العطش بشكل مباشر وقوي.
لقد قاموا بدمج سعة هائلة تبلغ 288 جيجا بايت من الذاكرة فائقة السرعة داخل شريحة واحدة. هذا الرقم يحمل دلالة تشغيلية مهمة جداً،
لأنه يتيح لأي شركة تشغيل نموذج ذكاء اصطناعي معقد يحتوي على 100 مليار معالمة على هذه الشريحة المنفردة.
وهذا يحل صداعاً كبيراً لمديرية تقنية المعلومات. في السابق لتشغيل نموذج بهذا الحجم كان يتطلب الأمر ربط عدة بطاقات معاً وإعداد شبكات معقدة بينها،
ومواجهة مشاكل في التزامن وتأخير نقل البيانات.
الآن هذه البساطة المعمارية التي توفرها شريحة واحدة قوية تجعلها الخيار المفضل لمراكز البيانات المتوسطة التابعة للشركات.
ولفهم سبب أهمية ذلك لقطاع الأعمال اليوم، يشير التقرير إلى رقم محوري جداً. 85% من المهام اليومية للشركات تدار بالكامل بواسطة وكلاء ذكاء اصطناعي مستقلين.
85%، هذا يعني أن الشركات تعتمد عليهم في كل شيء تقريباً، كتابة الأكواد البرمجية، تحليل البيانات الضخمة، توليد الاستعلامات المعقدة، وحتى تصميم الحملات الإعلانية.
وعندما تكون 85% من أعباء العمل هي مهام وذكاء اصطناعي، فإن الإصرار على الاحتفاظ بخزائن مليئة بالمعالجات المركزية التقليدية عالية التردد لم يعد وجهة نظر تقنية مقبولة،
بل أصبح عبئاً مالياً وهندسياً صريحاً يثقل كاهل الميزانية المؤسسية بلا أي مردود حقيقي يذكر.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر وابتعدنا قليلاً عن لغة البرمجيات والشرائح، سنجد أنفسنا نصطدم بحاجز صلب جداً، ألا وهو قوانين الفيزياء الكلاسيكية.
التطور المذهل للذكاء الاصطناعي لا يحدث في فراغ.
بالتأكيد لا، إنه يخضع لقوانين الديناميكا الحرارية. القاعدة الفيزيائية الصارمة تنص على أن الطاقة لا تفنى بل تتحول في النهاية إلى حرارة.
وهذا التحول السريع والاعتماد الكثيف على مسرعات الرسوميات خلق أزمة حرارية لم يشهد لها تاريخ الحوسبة مثيلاً. للمقارنة فقط، لندرك حجم هذه الأزمة، دعنا نعود قليلاً للوراء.
في العقد الماضي كانت الخزانة الواحدة المليئة بخوادم المعالجات المركزية تستهلك في ذروة عملها القصوى ما بين 10 إلى 25 كيلووات من الطاقة.
وهذا كان يعتبر رقماً كبيراً حينها ويتطلب تبريداً جيداً.
أما اليوم في خوادم الجيل الجديد، خزانة واحدة فقط مليئة بشرائح مثل مسرعات بلاكويل يمكن أن تستهلك طاقة تصل إلى 120 كيلووات.
دينية صغيرة جداً، محاولة تبريد خازنة بهذا الاستهلاك باستخدام أنظمة التكييف الهواء التقليدية المعتمدة في غرف الخوادم أو أنظمة كراك.
تشبه حرفياً محاولة تبريد محرك طائرة نفاثة يشتعل نيراناً باستخدام مروحة مكتبية صغيرة.
تشبيه في محله تماماً. الهواء كوسط ناقل لم يعد يمتلك الكثافة الحرارية الكافية لامتصاص وطرد هذه الكميات الهائلة من الحرارة المنبعثة من السيليكون المكدس.
في عام 2026، ولهذا السبب لم تعد مراكز البيانات الحديثة تبدو كغرف أنيقة مليئة بالأسلاك المرتبة وأرضيات مرتفعة لتمرير الهواء،
بل إذا دخلنا إلى مركز بيانات تم بناؤه مؤخراً سنجد أنه يشبه أنظمة السباكة الصناعية المعقدة.
الأنابيب والمضخات أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الخادم. الحل الهندسي الوحيد المتاح اليوم هو تقنية التبريد السائل المباشر على الشرائح أو Direct to Chip.
في هذا النظام تضخ سوائل تبريد مخصصة داخل أنابيب دقيقة جداً تمر مباشرة فوق المسرعات لامتصاص الحرارة من المصدر.
وهناك حتى تجارب وتطبيقات أكثر تطرفاً، حيث نرى الغمر الكامل لخزائن الخوادم في أحواض مليئة بزيوت الفلوروكربون العازلة للكهرباء.
هذا يذكرنا بمشاريع مبكرة مثل مشروع ناتك من مايكروسوفت، حيث تم إغراق خوادم في أعماق المحيط للاستفادة من برودة المياه بطبيعتها.
الخلاصة التي يطرحها التقرير قاطعة ولا تقبل التأويل. شراء أجهزة خوادم تعتمد كلياً على التبريد الهوائي ولا تدعم التبريد السائل بشكل أصلي اليوم يعني بوضوح شراء نفايات إلكترونية مستقبلية لن تصمد طويلاً.
إذن ماذا يعني كل هذا بالنسبة للشركات التي تحاول حماية بياناتها في هذا العالم المعقد؟ وكيف ينعكس هذا التحول التكنولوجي الهائل على استراتيجياتها؟ التقرير يرصد قاعدة ذهبية جديدة تتبناها الشركات الكبرى في 2026،
وهي قاعدة الاستدلال الداخلي والتدريب خارجي.
بمعنى أن الشركات ما زالت تستخدم مراكز البيانات السحابية العملاقة لتدريب النماذج الأولية لأنها تحتاج لقوة حسوبة هائلة مؤقتاً، ولكن عندما يتعلق الأمر بالاستدلال،
أي استخدام النموذج فعلياً للإجابة على الأسئلة وتحليل بيانات الشركة السرية، فإن الأمر يختلف تماماً. لا توجد شركة كبرى مستعدة للمخاطرة بإرسال ملكيتها الفكرية وأسرارها التجارية إلى خوادم سحابية بعيدة لتعالجها نماذج ذكاء اصطناعي خارجية.
الحل البديل الذي أصبح معياراً هو استخدام شبكات محلية داخل مباني الشركة مزودة بوحدات معالجة عصبية خاصة أو OMCAM NPU، هذه الوحدات تستخدم لتشغيل نماذج مفتوحة المصدر وعالية الكفاءة،
مثل نماذج لاما 4 ومسترال 2.
هذه النماذج تعمل كوكيل ذكي خاص ومغلق داخل بيئة الشركة، تقدم إجابات فورية وتكتب تقارير وتحلل الميزانيات دون أن تغادر بايتا واحدة من هذه البيانات حدود الشركة الجغرافية.
وفي خضم هذا التركيز على الأمان المحلي، نرى المعالج المركزي يجرد من مهام إضافية كان يحتكرها في الماضي.
وحدات معالجة البيانات أو الدي بي يوز أصبحت تتولى بشكل كامل مهام إدارة جدار الحماية والفحص العميق للبيانات وتشفير الشبكات.
هذه الوحدات المخصصة تعمل بكفاءة أعلى بكثير، لدرجة أنه تم منع المعالج المركزي فعلياً حتى من النظر إلى حركة مرور الشبكة لضمان سرعة الاستجابة وأمان البيانات.
هذه التغييرات التقنية تتقاطع بشكل مباشر مع تحولات جيوسياسية وبيئية كبرى حول العالم. التقرير يسلط الضوء على تداعيات هذا المشهد بموضوعية لافتة، على سبيل المثال التناقض المعقد في الشرق الأوسط،
تحديداً بين طموحات الذكاء الاصطناعي وأزمة المياه المستمرة.
نعم، دول الخليج كالإمارات والسعودية تضخ استثمارات هائلة لتحويل المنطقة إلى مراكز سيادية وعالمية لبيانات الذكاء الاصطناعي.
هذه الاستثمارات توفر رأس المال والطاقة بشكل كبير، ولكنها تصطدم بالواقع البيئي القاسي هناك. تبريد مجمعات الخوادم العملاقة التي تستهلك مئات الميجاوات يتطلب كميات هائلة من الماء.
وفي بيئة صحراوية، تبخر ملايين الجالونات يومياً لأغراض التبريد ليس خياراً مستداماً على المدى الطويل.
الحل الهندسي الذي نراه يتشكل الآن في التقرير هو دمج مشاريع مراكز البيانات الكبرى مع محطات متطورة لتحلية المياه تعمل بالطاقة النووية السلمية.
هذا الاندماج يضمن استدامة هذه الطموحات التقنية الضخمة دون استنزاف الموارد المائية الثمينة. هذا يعكس كيف تجبر التكنولوجيا الدول على إعادة هندسة بنيتها التحتية الأساسية بشكل كامل.
وفي جانب آخر من العالم، نرى تأثيراً جيوسياسياً من نوع مختلف يتعلق بكيفية التعامل مع الحظر والعقوبات التقنية.
التقرير يوثق ظاهرة هندسية مثيرة للاهتمام تحدث في الدول التي تخضع لعقوبات تمنعها من الحصول على المسرعات المتقدمة جداً المخصصة لمراكز البيانات،
مثل بعض رقائق إنفيديا العالية الأداء. المهندسون في تلك الدول لم يقفوا مكتوفي الأيدي، بل وجدوا حلولاً للالتفاف على هذه القيود بطرق غير تقليدية إطلاقاً.
الحل يتمثل في تشكيل ما يعرف بعناقيد فائقة لا مركزية أو هايبر كلاسترينج. الفكرة تعتمد على استغلال بطاقات الرسوميات المخصصة أساساً لأجهزة الكمبيوتر الشخصية وألعاب الفيديو،
والتي تكون متاحة للمستهلكين الأفراد، ويصعب جداً حظر بيعها عالمياً مثل بطاقات RTX 95.
يقوم المهندسون بشراء الآلاف من هذه البطاقات وربطها معاً عبر بروتوكولات شبكية برمجية متقدمة وعالية السرعة، ومما يزيد الأمر إثارة أن بناء هذه العناقيد الفائقة يتم غالباً داخل البنى التحتية السابقة لمزارع تعدين العملات المشفرة،
لأنها تمتلك بالفعل أنظمة طاقة وتبريد مصممة لتحمل أعباء تشغيلية ضخمة. هذا الابتكار يحول الآلاف من البطاقات العادية الموجهة للمستهلكين إلى حاسوب عملاق لا مركزي وقادر على معالجة مهام الذكاء الاصطناعي بكفاءة.
ونظراً لأن هذه البطاقات منتشرة في أسواق التسجئة العلنية، فإن تتبعها أو إيقاف تدفقها من قبل وكالات الاستخبارات الغربية يصبح أمراً شبه مستحيل.
هذا يطرح سؤالاً مهماً جداً يذهب بنا إلى ما هو أبعد من أزمات اليوم. التقرير يشير إلى أنه حتى مع توفر التبريد السائل والتكديس ثلاثي الأبعاد للذاكرة والالتفاف حول القيود الجغرافية، فإننا نقترب من حائط سد.
ماذا تقصد بحائط السد؟
السيليكون والنحاس اللذان يعتمد عليهما عالم الحوسبة منذ بدايته قد وصلا إلى أقصى حدهما الفيزيائية. المشكلة الجذرية والتي لا يمكن حلها بالسوائل هي المقاومة الكهربائية،
انتقال الإلكترونات عبر أسلاك النحاس الدقيقة.
نعم،
انتقالها يولد احتكاكاً، وهذا الاحتكاك يولد حرارة مستمرة ويهدر جزءاً كبيراً من الطاقة بغض النظر عن طريقة التبريد.
وهنا ننتقل إلى الحل الجذري الذي كان يعتبر حتى وقت قريب مجرد خيال علمي، ولكنه أصبح اليوم حقيقة تجارية موثقة، وهو الحوسبة الضوئية أو Photonics Compute.
الفكرة في جوهرها بسيطة ومذهلة في نفس الوقت، وهي التخلي عن الإلكترونات واستبدالها بالفوتونات.
بعبارة أخرى، استخدام الضوء بدلاً من الكهرباء لنقل البيانات وإجراء بعض العمليات الأساسية داخل الشريحة.
التقرير يذكر شركات رائدة مثل Light Matter وAir Labs التي نجحت بالفعل بحلول هذا العام 2026 في نقل هذه التكنولوجيا من أروقة مختبرات الأبحاث الأكاديمية إلى منتجات تجارية ملموسة.
النتيجة العملية لهذا الاستبدال هي أن انتقال البيانات داخل الشريحة نفسها وبين الخوادم المتصلة أصبح يتم فعلياً بسرعة الضوء.
والأهم من ذلك أن الفوتونات لا تعاني من المقاومة الكهربائية، وبالتالي لا تولد أي حرارة زائدة أثناء حركتها.
الأرقام تدعم هذا التحول بقوة. التقرير يوضح أن استخدام الحوسبة الضوئية يقلل تكلفة الطاقة اللازمة لنقل البيانات بنسبة تصل إلى 90%.
90%؟ نسبة توفير هائلة. هذا الانخفاض لا يقلل الفواتير فحسب، بل يغير من طريقة تصميم مراكز البيانات المستقبلية التي لن تحتاج إلى نفس الحجم من أنظمة التبريد المعقدة لنقل البيانات.
هذه خطوة تمثل تكراراً للتاريخ، ولكن على المستوى النانوي. إذا تذكرنا ثورة الاتصالات العالمية عندما تم استبدال الأسلاك النحاسية الثقيلة والبطيئة بشبكات الألياف الضوئية.
وكيف أحدث ذلك نقلة نوعية في سرعة الإنترنت حول العالم؟ نحن نشهد اليوم نفس الثورة، ولكن داخل قلب الشريحة الإلكترونية التي لا يتجاوز حجمها بضعة سنتيمترات.
الضوء يستبدل النحاس داخلياً، والمستقبل الحوسبي يصنع الآن من النبضات الضوئية السريعة والباردة. يمكننا الآن أن نتوقف للحظة ونجمع خيوط هذا المشهد الاستراتيجي المليء بالتحولات العميقة.
الفكرة المركزية التي يضعها هذا التقرير أمامنا واضحة جداً.
معمارية X86 والمعالج المركزي التقليدي لم يعودا سادة الموقف. لقد تراجع دور المعالج المركزي بشكل نهائي ليصبح مجرد سكرتير إداري ينظم حركة مرور البيانات.
بينما العبء الفكري الحقيقي للحوسبة المتقدمة، سواء كان ذلك في توليد النصوص المعقدة أو محاكاة التفاعلات الطبية الحيوية أو النمذجة المعمارية، أصبح يقام حصرياً في معمارية الذكاء الاصطناعي العصبي ومسرعات الرسومات الضخمة.
وتصميم أي بنية تحتية جديدة اليوم يتجاهل هذا الواقع ولا يضع في اعتبارها أنظمة التبريد السائل والأنظمة الضوئية لنقل البيانات هو باختصار حكم على هذه البنية بالبقاء في العصر الحجري التكنولوجي.
متفق معك تماماً، ولكن قبل أن ننهي هذا التحليل، هناك فكرة أعمق وتستحق التأمل. إذا كان مسارنا التقني يتجه بخط ثابتة وسريعة نحو حوسبة تتبادل بياناتها بسرعة الضوء دون حرارة تذكر وبمقاومة فيزيائية تكاد تكون معدومة وتتوزع بشكل لا مركزي لتهرب من القيود الجغرافية،
فهل نقترب حقا من اليوم الذي يختفي فيه مفهوم الجهاز المادي الذي نحمله أو نضعه على مكاتبنا بالكامل؟
هذا هو السؤال. هل تصبح كل الأشياء من حولنا مجرد نوافذ زجاجية شفافة متصلة بشبكات لا مرئية تستمد قوتها من عقل حاسوبي كوني واحد موزع في كل مكان وغير قابل للتدمير؟
هذا تساؤل يفتح آفاقاً واسعة للتفكير في شكل علاقتنا القادمة مع التكنولوجيا. إلى هنا نكون قد استعرضنا تفاصيل هذا الانهيار العظيم في عالم السيليكون التقليدي والولادة المذهلة لعصر جديد يصنع بالضوء ويبرد بالسائل ويتجاوز الحدود الجغرافية والفيزيائية. نشكر الجميع على مرافقتنا في هذا الاستكشاف المعرفي، ونتمنى دائما أن يظل الفضول هو المحرك الأساسي لفهم هذا العالم المتسارع الذي لا يتوقف عن إذهاشنا.